بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
وصف الماليات، هل يشمل العمال قبل المعاوضة عليه أم لا؟ وذكرنا أن المحقق الإصفهاني ذكر أنه يمكن أن يستدل على عدم مالية العمال قبل المعاوضة عليه بأحد وجهين. الوجه الثاني أنه لا يصدق على الشخص القادر على العمال أنه ذو مال، ولذلك لا يصدق عليه عنوان المستطيع، ولا يصدق عليه موضوع الخمس، وهو ثبوت الخمس في الفائدة. وأجيب عن هذا الوجه بما هو مؤلف من مقدمتين التفت إليهما. الأولى، إن هناك فرقا بين الملكية والمالية، فالملكية أمر اعتباري، ولذلك فهو قابل للجعل شرعاً تأشيساً أو إمضاءاً، بينما المالية، هذا طبعاً خلافاً للسيد الخوري وشيخه، بينما المالية عنوان انتزاعي وليس أمرا اعتباريا، بمعنى أن عنوان المالية منتزع من تعلق الرغبة العقلائية بأمر منتزع من تعلق الرغبة العقلائية بأمر لاشتمال ذلك الأمر على خصوصية إما واقعية كما في الأعيان، فإن اشتمال الأرض على خصوصية الانتفاع منشأ لتعلق الرغبة العقلائية بها، أو لاشتمال ذلك الأمر على خصوصية اعتبارية. نظير النقد، فإن النقد لاشتماله على دعم الدولة المصدرة له يكون متعلقا للرغبة العقلائية. فمن تعلق الرغبة العقلائية بشيء ينتزع عنوان المالية، فعنوان المالية ليس مجعولا، وإنما الذهن ينتزعه من تعلق الرغبة العقلائية بشيء ذي خصوصية. نعم،
ما له ما من الميل، من الميل، ميل العقلاء. مو ما نقول مالية أصلا، من الميل.
ماذا قال زين؟ طبعا زين جميل مؤيد يا عم. نعم، للمقنن والشارع أن يتصرف في منشأ الانتزاع لا في نفس المالية. فمثلا عندما يلغي الشارع الانتفاع بالميتة أو الانتفاع بالخمر فهو من التصرف في منشأ انتزاع عنوان المالية، لا أنه جعل للمالية أو جعل لعدمها. فالنتيجة نعم، شنو الدليل على أنه أمر اعتباري؟ نرى أن المالية أمر انتزاعي، هذا هو الوجدان العقلائي. الوجدان العقلائي يقولون لأن العقلاء يرغبون في البستان، إذن فالبستان مال. مو أن العقلاء قالوا البستان مال، لا، ما قالوا البستان مال، ليس هناك جعل عند العقلاء بخلاف الملك. العقلاء يقولون إذا اشترى البستان فهو ملك له، يجعلون الملكية. أما هنا ما يجعلون المالية، يقولون البستان مرغوب عند العقلاء، من هذه الرغبة ينتزعون أن البستان شنو؟ مال، يصفونه بالمالية لتعلق الرغبة العقلائية به. فالوجدان العقلائي هو الشاهد على أن المالية عنوان منتزع من تعلق الرغبة العقلائية بشيء ذي خصوصية، لأن عنوان المالية مجعول من قبلهم أو من قبل الشارع.
إن الأوراق النقدية يعني ماليتها مجعولة؟
لا. لا ليس المالية بعدين لما تعلقت، وإلا لو الدولة قالت هذا النقد محترم المجتمع ما عمل، قال إضراب إحنا مع الدولة، ما نريده، ما يصير مال. المالية لا تتحقق بجعل الدولة، بل لابد من شنو؟ من تعلق الرغبة العقلائية بهذا النقد بيعا وشراء، وإلا لا يتحقق وصف المالية. لذلك قلنا أن وصف المالية عنوان انتزاعي. المقدمة الثانية، بعد الفرق بين المالية والملكية فيتبين أن هناك إضافتين، إضافة الملكية وإضافة المالية. فإذا قيل زيد ذو مال فهو ظاهر في كلا الإضافتين، أي أنه مالك لشيء متصف بالمالية. وبناء على هذا فالعامل قبل أن يجعل عمله في مقام المعاوضة والمبادلة لا يصدق عليه أنه ذو مال، أي لا يصدق عليه أنه مالك لمال، وذلك لعدم ملكيته للعمل لا لعدم كون العمل قلوا مالا، فالعمل مال حتى قبل المعاوضة عليه، لأن العمل كالخياطة أو الكتابة وإن لم تقع المعاملة عليه متعلق للرغبة العقلائية فهو مال، وإن لم تقع المعاملة عليه، ولكن لا يصدق على الشخص القادر على هذا العمل أنه ذو مال لعدم ملكيته للعمل، لا أن العمل ليس بمال. فما استدل به على أن العمل ليس مالا لأنه لا يصدق على العامل أنه ذو مال، خلط بين إضافة الملك وإضافة المال، فالمنتفي إضافة الملك لا إضافة المال، صار معلوم النتيجة أن الحكم الأول وهو اتصاف العمل بالمالية قبل المعاوضة عليه تام. نجي إلى الحكم الثاني وهذا مهم يا شيخ حسن، لا شك أن هناك قاعدة عقلائية وهي من أتلف مال غيره فهو له ضامن، فهل تشمل هذه القاعدة إتلاف العمل كما لو حبس شخص شخصا فأتلف عمله في فترة الحبس، فهل يضمن العمل من باب قاعدة الإتلاف أم لا؟ نعم؟ ليش تقول لا؟ فأنت ما بحثنا؟
أنا ما أقول
بحث من كيف؟ السيد الصدر يقول يا ضمان لا يا قلنا نبحث نشوف شنو النقاط بعدين واحد يفتي بس ما تصير قبل البحث. والكلام في موارد ثلاثة في ضمان عمل العبد وفي ضمان عمل الأجير وفي ضمان عمل الحر الكسوب. المورد الأول في ضمان عمل العبد، ولا إشكال عندهم في الضمان، فمن حبس عبدا ضمن قيمة عمله بمالكه، لأنه أي الحبس، لأن الحبس إتلاف لهذا المال وهو العمل المملوك لسيد العبد، فهو من مصادق قاعدة الإتلاف بالوضوح. المورد الثاني ضمان عمل الأجير. نعم. طبعا المالك يملك العبد وعمله من قبل ما يوجد العمل، يملك هذا العبد بتمام منافعه.
العبد ذو مال يعني
الآن؟ مو العبد المالك، مالك العبد، الضمان للمالك مو للعبد، الضمان للمالك مو للعبد، المالك ذو مالين لأنه يملك العبد و فماش
ذو مال لحال عمل العبد ولحال العبد
بلحاظ العبد، العبد ما إلى منافع، ومن منافعه شنو؟ عمله. الآن ده واحد ملك الدار ما يملك منافعها، وأنا ملك العبد ملك منافعه ومن منافعه عمله، وهذا أتلف منفعة. الآن إذا واحد حبس الدار غصبها مدة ما يضمن قيمة المنفعة حقها، هنا بعد حبس العبد يضمن قيمة منافعه لمن؟ لمالكه. الكلام الكلام فليكن منفعة مثل الدار، الدار ما لها منفعة. من حبس الدار على صاحبها مدة يضمن شنو؟ قيمة هذه المنافع. هذا هم العبد له منافع، حبسه يوم منافع العبد في هذا اليوم تضمن مثلها مثل منافع الدار. تمام. المورد الثاني في ضمان عمل الأجير وبيان ذلك يقتضي البحث في أمور ثلاثة. تفجوا لي خوش مطلب هذا فقهي شيال. الأمر الأول، هل أن إجارة الأعمال من باب التمليك أو من باب التعهد؟ هذا بحث في باب الإجارة. فالمشهور أن إجارة الأعمال كإجارة الأعيان مرجعها إلى التمليك، فكما أن إجارة الدار عبارة عن تمليك منفعتها للمستأجر بعوضين، فإجارة زيد نفسه للخياطة من باب تمليك عمله بعوضين. إذ لا يحتمل، هكذا المشهور يقولون، إذ لا يحتمل أن يكون لإجارة الأعمال معنى يختلف عن إجارة الأعيان، فإن مفهوم الإجارة لدى المرتكز العقلائي واحد وإن اختلفت موارده ومصاديقه. هذا مسلك المشهور. والمبنى الآخر أن الإجارة من باب التعهد بالعمل لا أكثر، فإذا قال زيد آجرتك نفسي للخياطة فليس مرجعها إلا تعهد بالخياطة من دون تمليك للخياطة. وقد اختار هذا المبنى فخر المحققين في كتاب الإيضاح، وذهب إليه علماء القانون المعاصرون، واختاره بعض الأجلاء في كتابه في الإجارة بأن مرجع الإجارة إلى التعهد بالعمل من دون حيثية التمليك. بل الالتزام. لا نتكلمنا في الإجارة بعد نروح نرجعها للجعالة، يعني نتكلم في الإجارة عقد مو إيقاع، نتكلم في الإجارة التي هي عقد لا إيقاع. وقد أيد صاحب هذا المبنى مبناه بأنه لا فرق بحسب المرتكز بين المزارعة والمساقات وبين الإجارة، فكما أن المزارعة والمساقات ليست من باب التمليك، وإنما المتكفل بالزرع أو بالساق متعهد بالعمل بإجاء عوض من دون تصديه شنو بتمليك عمله، فكذلك باب الإجارة مجرد تعهد بالعمل بإجاء عوض وليس تمليكا كباب المزارعة والمساقات.
المعوض شنو صار؟
نعم
المعوض هاي
التعهد نفس الالتزام. التزم لك بالعمل وعوض التزامي أجرة معينة من دون تمليك. نعم
سيريتي
المزارع شلون صارت مزارع وتعهد بالعمل
على مسلك المشهور ما يوجد إشكال أنه هذا العمل غير مملوك لصاحبه كيف يملكه لشخص
بل يقولون التمليك لا يتوقف على الملك كما في البيع قد يملك ما ليس بملكين كما في بيع الوقف إذا حصلت مسوغات شنو بيعه
هذا يرجع بكل عنوان لأقل
لا تم وقف ليس ملكا لعنوان على نحو الجهة المصرفية
هذا خرج بالدليل الخاص
هذا يقول ما يعقل شلون عقل بالدليل الخاص إذا احنا صار معقول إحنا صار معقول لا إله إلا الله ولكن قد يقال بأنه ما هو المنقدح لدى المرتكز هو أن المزارعة والمساقات من سنخ المضاربة لا من سنخ الإجارة فكما أن المضاربة شركة بين صاحب المال وصاحب العمل على أن يكون للعامل نسبة من الربح فمرجع المزارع لذلك وهي الشركة بين صاحب الأرض وصاحب العمل على أن تكون لصاحب العمل نسبة من الثمار أو الريع فهناك فرق ارتكازي بين سنخ المزارعة وسنخ الإجارة فلا موجب لقياس الإجارة على باب المزارعة وجعلها تعهدا بالعمل كما في المزارعة فإن المزارعة من سنخ المضاربة أي الشركة ولذلك لم ترجع لحيثية التمليك صار معلوم
المضاربة تعهد أو تمليك
المضاربة ما فيها تمليك تعهد بالعمل يقول أنا أتعهد بالعمل وأنت تتعهد بالمال ولي نسبته لا المضاربة ما يملك عليه عمله أصلا المضاربة لا يملك عليه عمله العمل ليس مملوكا له ولذلك لو جاء شخص آخر وحدث العامل المضارب ما يضمن إلى صاحب المال شيئا ومالك للمال هذا مالك للعمل نتيجة هذا العقد هذه الشركة أن له نسبتان ولذلك في باب الشركة إذا تراجعوا حتى في الرسالة العملية إذا يذكروا شركة الأعمال يقولون شركة الأعمال لا تصح إلا على نحو المضاربة استثنوها المضاربة بحسب المرتكب شركة وليس شنو تمليكان هذا الأمر الأول ويؤيد ذلك أن العوض في المزارعة والمساقات نسبة وليس مالا معينا كما هو في باب المضاربة الأمر الثاني على فرض أن الإجارة من باب التعهد والالتزام كما بنى على ذلك فخر المحققين فهل يترتب عليها الملك أم لا؟ صحيح أنها ليست إنشاء للملك وإنما هي إنشاء بالتعهد والالتزام ولكن هل يترتب عليها الملك أم لا؟ وهذا بحث في باب الشرط في مبحث الشروط وهو أنه هل يترتب الملك على الشرط أم لا مثلا إذا قال بعتك هذا الكتاب بألف تومان وأشترط لك على نفسي خياطة ثوبك، فهل يترتب على الشرط ملك أم لا؟ وهنا آراء ثلاثة. ما ذهب إليه السيد الحكيم قدس سره في منهاجه، وهو أن المشروط له يملك العمل المشترط على المشترط عليه، فنتيجة الشرط أن المشترط له يملك شنو؟ عمل الخياطة، ألا وهو العمل المشترط. هذا رأي. الرأي الثاني ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره في تعليقته على المنهاج، من أن ما يملكه المشروط له على المشروط عليه هو الالتزام للعمل، فببركة الشرط ملك الشارط نفس الالتزام وإن لم يملك العمل المشترط الملتزم به. الرأي الثالث وهو الصحيح ما ذهب إليه سيدنا قدس سره من أنه لا يتضمن الشرط تمليكا، لا إنشاء ولا فعلا، بحيث لا يملك المشروط له لا العمل ولا الالتزام، وإنما غاية الشرط حكم تكليفي وهو وجوب الوفاء به، وحكم وضعي وهو أنه لو تخلف الشرط لكان للمشروط له خيار الفاز ليس إلا، وليس هناك أي حيثية للملك، وهذا هو الصحيح لعدم وجود شاهد على دعوى الملكية. فبناء على هذا، بما أن الإجارة على هذا المبنى تعهد بالعمل فهي من قبيل الشرط، لا تتضمن أي تمليكين، فيجب على الأجير الوفاء بتعهده، فإن لم يثبت كان للمستأجر خيار الفاز. الأمر الثالث في ثمرات هذا الخلاف.
أصلاً الشيخ يقول في إجارة الحج، يقول إذا أجرنا واحد في الحج وما رأى فيأخذ أجرة تمليك،
بل لأنه يرى التمليك ما يرى التعهد. والآن باجي أبين ضمن الثمرات هذه الثمرات. نعم هذا الأمر الإنشائي يملكه عليه. نجي إلى ثمرات هذا البحث. الثمرة الأولى، إن قلنا الثمرة الأولى ما ترتبط بمحل الكلام، محل بحثنا الآن إحنا يرتبط بهذا البحث، وهو أن العمل عمل الأجير يضمن لو ما يضمن، يرتبط بنفس هذا البحث. إن قلنا إن الإجارة من سنخ التمليك، فتارة يكون متعلقها العمل الخارجي بأن يقول آجرتك نفسي لخياطة هذا الثوب بهذه الخياطة الخارجية، كما لو كان يشتغل في المكينة الآن والآن في إطار الخياطة، يقول آجرتك نفسي لخياطة ثوبك بهذه الخياطة الخارجية التي أنا فيها. فهنا لو حبسه شخص فقد أتلف مال المستأجر عليه، لأنه ملك هذه الخياطة الخارجية وقد أتلفها الحابس بحبسه، فيكون شنو؟ ضامنا.
وإن كان متعلقها كلي الخياطة، للخياطة والخارجية. آجرتك نفسي على خياطة ثوبي صبح الظهر الليل، مو بالخياطة الخارجية، بكلية الخياطة. فلو حبسه في النهار لم يكن ضامنا، إذ لم يتلف مال المستأجر عليه، لأن ما ملكه المستأجر هو كلي الخياطة، للخياطة الخارجية، والكلي لم يتلف كي يكون شنو؟ مضمونا. هذا إذا قلنا بشنو؟ بأن الإجارة تمليك. وأما إذا قلنا بأن الإجارة مجرد تعهد، فحينئذ مقتضى هذا التعهد هو، عفوا، مقتضى ذلك عدم الضمان. إذ ليس هناك مال مملوك للمستأجر كي يكون إتلافه موجبا للضمان. نعم، لازم ذلك الانفساخ.
يعني ما فوت شيء أصلا،
فوت على مين؟ على الأجير نفسه، ما فوت على المستأجر. فليكن لم يفوت على المستأجر شيئا كي يكون ضامنا له. نعم، لازم ذلك الانفساخ، كما لو استأجره لخياطة الثوب في النهار وحبسه الحابس طول النهار إلى أن فاتت مدة الإجارة، فلازم ذلك انفساخ عقد الإجارة لعدم قدرة الأجير على الوفاء بالعقد، لا أنه يكون العمل مضمونا. يأتي الكلام في بقية الكلام.